إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحد الإخوة يسأل فيقول: ما قولكم في كلام الفضائل ابن عياض لما سئل عن معنى إخلاص العمل؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله عز وجل، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح على سنة، ولا يشرك الذي لا رياء فيه. ولذا يقرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام في كتابه العبودية لما ذكر هذا الأثر عن الفضيل بن عياض، والفضيل له أثار حرية أن تجمع وحرية أن تبث وأن تنشر في الأمة، فهي لا تصدر إلا من قلب مليء والله حسيبه بتقوى الله عز وجل وبالعلم به. فهذا الأثر جمع لنا شروط قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون صوابا، والشرط الثاني أن يكون خالصا. فالعمل لا يقبله الله إلا أن يكون القلب قد اتجه إلى الرب ولا يبغي غيره، فإن وقعت الفائدة في الطريق فلا حرج. هذا الذي سميناه الشركة في دروسنا الكثيرة في مناسبات عديدة، لما كانت تأتي نصوص أو فتاوى أو نقولات معينة، فالقلب إن اتجه إلى غير الرب عز وجل في العمل بداية فالعمل مردود. فمن صلى ليقال عنه مصل أو خاشعا أو ما شابه، فهذا لابد أن يفضح. لذا يذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا مرائيا قام يصلي رياء، الذي بعثه وحرك قلبه على العمل إنما هو الرياء، فطول الصلاة مرائيا فسمع مديح الناس وهو في الصلاة: انظروا إلى فلان، ما أحسن صلاته، ما أتقاه، ما أخفاه، ما أورعه. ففضحه الله تعالى فقال وهو في الصلاة: ومع هذا فأنا صائم، ومع هذا فأنا صائم. ففضحه الله جل في علاه. فالذي يصلي أو يصوم أو يؤدي طاعة، إذا كان القلب يريد الله تعالى بداية ثم دخل عليه الرياء فينقص من أجره بمقدار ما دخل، كمن أدى العبادة ثم أصابه عجب على إثرياء، فإنه ينقص من عبادته بمقدار العجب الذي دخل، وقد يحبط العجب أصل العبادة، صلها الرحمة. إذا الإنسان كلما فعل طاعة وأخفاها كان ذلك أفضل له عند الله جل في علا. ثم الشرط الثاني الذي لا يقبل العمل إلا به، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه، هذه العلا، هذا العلو، يكون الشرع مهيمنا على العمل، العمل يكون وفق الشريعة. أما أن تعمل بنية حسنة دون متابعة السنة فهذا العمل مردود، وأن تعمل على السنة، انتبه، وأن تعمل على السنة دون نية صالحة فالعمل مردود. فالعمل متى يقبل؟ بالإخلاص
والموافقة
والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا نتكلم مع عوام الأمة وسوادها على ضرورة الاتباع، فحق لنا أن نتكلم مع خواص إخواننا وطلبة العلم عن ضرورة الإخلاص، لأنهم إخواننا طلبة العلم الذين علموا أهمية الاتباع وحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن ينتبهوا للإخلاص، فإن اتباع السنة فقط دون الإخلاص ليس بمدعاة القبول، والله تعالى أعلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلوات إلى الله صلاة فجر يوم الجمعة في جماعة، أحب صلاة إلى الله، كما في الحديث الحسن الذي حسنه شيخنا رحمه الله، أحب صلاة إلى الله عز وجل صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. هل نستطيع أن نقول هذا حيث العبد يكون في ذمة الله في اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فلازم هذا أنه لا يوفق لصلاة فجر الجمعة في جماعة؟ أولا، الحديث من صلى الفجر في من صلى الفجر فهو في ذمة الله دون في جماعة. الحديث في صحيح مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، سواء كان في جماعة أو في غير جماعة. فالاستدلال ناقص، استدلال الأخ ناقص حتى يثبت لنا أن الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وتعبت في البحث عن لفظة في جماعة في صلاة الفجر فلم أجدها، والله تعالى أعلم. يأتي إلى بلادنا سواح كافرون، وضمن برنامجي كدليل سياحي أضطر إلى الدخول معهم في كنائس وإدخالهم إلى المساجد، فما حكم دخول الكنيسة ودخولهم إلى المساجد؟ أن تدخل المرأة حاسرة كاشفة مضيعة لأوامر الله جل في علاه البيت الله تعالى، هذا ليس من تعظيم شعائر الله، هذا حرام، فالواجب عليها أن تتستر. أما أصل دخول الكافر المسجد لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجن في المسجد، الأسرى سجن النبي وين كان؟ المسجد، كان النبي يسجن الكفار خليه في المسجد، كما ثبت في أحاديث عديدة جدا. أول من اتخذ دارا خاصة بالسجن عمر، اشترى بيتا بالعربون وجعلوا بيت جعله مكانا للسجن. وأول من أصل أحكام الأسرى الكفار محمد بن حسن الشيباني، ذكر قواعد التعامل مع الأسرى الكفار. وفي جنيف في سويسرا دعتني جمعية اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني للمحافظة على حقوق الإنسان. الكفار عاملين جمعية لمحمد بن الحسن الشيباني، من هو أول من اعتنى بحقوق الأسرى وبتأصيل هذه الحقوق. فالكافر يدخل المسجد وهو متكشف لا يجوز، أما إذا دخل وكان لدخوله مقصد شرعي فلا أرى حرجا. طب المسلم يجوز أن يدخل الكنيسة ويصلي فيها؟ هذا الإخوة في الدرس الماضي بعد الدرس سألني هذا السؤال، فأجبت بكلام ابن عباس وهو عند البخاري تعليقا بصيغة الجزم. ابن عباس قال: إذا كان في الكنيسة تماثيل فليس لك أن تصلي فيها، إذا كان فيها تصاوير، وإذا لم يكن فيها ذلك فلك أن تصلي فيها، إذا لم يكن فيها ذلك فلك أن تصلي فيها. كنت أعمل بوظيفة حكومية تفرض حلق اللحية، وأنا صاحب مهنة وتركت العمل وجعلت توكلي على الله في رزقي ورزق أولادي، فهل أنا مصيب؟ أولا، اعلم أن عملك بأن تعف نفسك وأولادك واجب شرعي، عملك واجب شرعي من الواجبات. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالواجب على الرجل أن يحفظ أهله وأن يعفهم عن المسألة، والواجب عليه أن ينفق عليه. الآن أنت أمام عدة مصالح ومفاسد، بعض الناس يسترسل في المصالح لصالحه، لراحته، لهواه، فيترك العمل من أجل أدنى شبهة فيقع في حرام واضح بين ويترتب عليه خطر عظيم، من أجل أن يقع على رأيه في أن يبتعد عن شبهة وأن يبقى ورعا. يعني واحد يعمل في سوبر ماركت فيه آلاف الأغراض، فيه دخان، وليس له خيار، إما أن يعمل في سوبر ماركت وإما أن يستجدي الناس ويسأل الناس. في المصالح والمفاسد أيهما المقدم؟ يعمل في سوبر ماركت فيه دخان ولا يسأل الناس، سؤال الناس متجدد. لو استطاع أن لا يفعل أي معصية بلا شك هذا أفضل. إخواني، ليس الفقيه من ميز بين الخير والشر، ولكن الفقيه من ميز بين الخيور فأخذ أعلاها، ومن ميز بين الشرور فأفتى بارتكاب أدناها. أما التمييز بين الخير والخير والشر كل إنسان يعرفه. ولذا قال قتادة رحمه الله، قال: الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة. الفقيه الذي يعطيك الرخصة هو الذي يقدر لك إذا ازدحمت الخيور والشرور ماذا ترتكب. لكن الإنسان في غنى وعنده مال ويريد يترك الورع، يترك العمل ورعا ولا يضيع من يعود ومن يقوت، فالأمر سهل. هل يجوز لي أن أعطي أولادي نقودا تشجيعا لهم لحفظ القرآن؟ سؤال من المغرب، لا حرج في ذلك. وقد أسند أبو عبيد القاسم بن سلام وذكر آثارا كثيرة عن عمر أنه كان يعطي حفظة القرآن عطايا. وهنا رجعنا إلى الكلام عن الإخلاص. إذا كان الإنسان يحفظ القرآن وقلبه متعلق بالله فجاءت الهدية لا حرج. أما الصغير الذي لا يحسن بعد ويتربى فيعطى هذه الهدايا تشجيعا وترويضا لعقله حتى يقوي ملكة حفظه فلا حرج في ذلك. من إخواني، الحفظ ملكة كالعضلة. العضلة كلما أعطيتها تدريبا قويت، والحفظ كذلك. الحفظ ملكة، فإذا روضت ملكتك في الحفظ أصبح الحفظ سهلا. ولذا يذكر عن العرب أنهم كانوا يحفظون شيئا عجبا. واحد مجرم عقلاني اسمه أبو ريا مصري، هذا كلام قديما، كان يطعن في أبي هريرة، وهو الذي فتح الباب في الطعن لأبي هريرة، فعليه وزر من ولج هذا المثل. فانبرأ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في دمشق في الرد عليه، كتابه مطبوع اسمه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. فلما رد عليه وكان موفقا في الرد، قال له: لماذا نذهب بعيدا؟ اذهب إلى المدينة النبوية. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على قيد الحياة في ذاك الوقت. قال له: اذهب إلى المدينة النبوية واجلس في مجلس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في المسجد النبوي، كان يدرس التفسير في المسجد النبوي، وانظر إلى حفظه حتى تعلم حفظ أبي هريرة، حتى تعلم حفظ أبي هريرة. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: ما من أحد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت له قول في آية إلا وأحفظه. أنا سمعت له في شريط يفسر آية من سورة الأعراف، ما يعني شريط ساعة ونصف، ما أتم تفسير الآية وهو يسرد أقوال السابقين. فهذه ملكة، فكما أن الناس يختلفون في أطوالهم، الناس يختلفون في ملكاتهم، والملكات منها الحفظ. فرجل أراد أن يقوي ملكة ولده في الحفظ فهذا أمر حسن ولو أعطاه مالا، والله تعالى أعلم. ما حكم من أخذ مرتبا شهريا مقابل مساعدة الذي أخذ منه المرتب بمراجعة حفظ القرآن وذلك بالتفرغ للمراجعة طيلة النهار؟ ما فهمت السؤال جيدا.
رجل يا شيخنا، رجل يعني يراجع القرآن مع آخر،
فمقابل أنه تفرغ لأن يراجع معه أعطاه مالا،
يعطيه راتبا شهريا،
إذا أخذ من أجل التفرغ لا حرج، وأما إن أخذ من أجل القرآن فهذا الذي فيه كلام. إذا لما سئل بعض أئمة الهدى هل يجوز أن نأخذ للحج، فقال إن أخذ ليحج لا حرج، وأما إن حج ليأخذ قال فهذا ليس له عند الله خلق. إن حج ليأخذ، وأما إن أخذ ليحج قال فلا حرج. لذا الآن نحن كيف نكيف جواز أخذ الأئمة والمؤذنين الرواتب ومدرسين الشريعة الإسلامية من الدكاترة ومن في الجامعات والتربية الإسلامية في المدارس، يأخذون مقابل التفرغ للعمل؟ إذا ما وجد اليوم في المسجد موظف مؤذن وموظف إمام تفوت صلوات دون أذان ودون إمام لكثرة فساد الذمم. قديما ما كان هكذا، قديما رأى رجل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر إني أبغضك في الله، إني أبغضك في الله. قال لما؟ والقصة عند الدارقطني. قال لما؟ قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، أنت ما تقبل تأذن إلا تأخذ أجر، وأنا أبغضك في الله. العلماء المتأخرون يجوزون أخذ الأجر على الأذان وأخذ الأجر على الإمامة وأخذ الأجر على تعليم القرآن وأخذ الأجر على تعليم الشريعة من أجل حبس الوقت. لو هم حبسوا وقتهم فلو أنهم صرفوه في شيء آخر حصلوا مالا، ولقلة الهمم ولإقامة شعائر الله جل في علاه، والله تعالى لا. لماذا اعترض الملائكة على نزول آدم كخليفة وهم قد سجدوا له؟ أولا هم ما سجدوا له إلا بعد أن علمه الله الأسماء كلها، ولهذا قال أهل العلم الإنسان إن علم شرع الله وصدق في علمه وصل إلى منزلة هي أعظم من منزلة الملائكة. فما أسجد الله تعالى الملائكة لآدم إلا بعد أن علمه، فآدم بز وفاق الملائكة لأنه قد تعلم. ولذا قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ومن بين البرية ملائكة، فالمؤمن الذي يتقي الله ويعمل الصالحات هذا أفضل من الملائكة، والملائكة بمجموعهم أفضل من البشر بمجموعهم لوجود الغفلة والمعاصي في البشر. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فملأ الملائكة خير من ملأ البشر، الملأ كمجموع، لأن البشر فيهم العاصي وفيهم الغافل، وأما الفرد الواحد من البشر كالأنبياء خاصة فهم بلا شك أفضل من الملائكة، لأن الإنسان لما يتعدى شهوته ويجاهد نفسه في ذلك أفضل من المطبوع على الذكر والذي لا شهوة عنده. وسؤال الملائكة لم يكن اعتراضا، كان استفسارا. الله أخبرهم أنه سيكون هنالك بشر يقتل بعضهم بعضا، فكان السؤال استعلاما لا اعتراضا. ولذا أهل العلم يجوزون أن يسأل العبد ليتعلم، فالسؤال بالتعلم لا حرج والله تعالى أعلم. قيل اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، وقيل نشر العلم حياته، فهل من الممكن زيادة دروس تقوم بها؟ أما الحديث الأول من هما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بموعظة، وكان ابن مسعود يتخول الناس بالموعظة وكان لا يعظ إلا الخميس. والعمل القليل الدائم خير من المنقطع، وأسأل الله عز وجل أن يستخدمنا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا شاب ملتزم، ما عندنا في الشرع اصطلاح ملتزم، على كثرة ما شاع وذاع هذا الاصطلاح. أنا ملتزم، ملتزم بإيش؟ أنا وأنت خطاؤون، غفر الله لي ولكم. قل أنا رجل أحب الله أحب رسوله أحب أن أمتثل أوامر الله، يعني قل عبارة غير هذه العبارة، هذه عبارة ما لها وجود في الشريعة، عبارة شاعت وذاعت على الألسنة ليس لها وجود وليست حسنة.
متدين جائز،
متدين. طيب إذا جاءكم من ترضون
دينه.
ممكن لا نرضى دين بعض الناس،
ممكن هيك.
ممكن لكم ترضون دينه. وما كان ليأخذ أخاه في
دين الملك،
دين الملك
قانونه،
دين الملك العادة، العادة التي تمارسها هي دين لك. أنا متدين على ديانة، على خلق، يعني أمتثل أوامر الله. طيب أخي يقول أنا ملتزم وطالب علم، ونشأت في بيت غير ملتزم، ونصحتهم كثيرا وكثيرا ما يحدث اصطدام بيني وبين أهلي، لكن نجدوا كيف أجمع بين التزامي وطلبي للعلم وبين أهلي؟ أولا ابتعد عنهم، تعجل في الزوال إذا لم تكن صاحب زوجة، واغزهم غزوا بين الحين والحين بالزيارات، وأنت مطمئن ونفسك هادئة وحديثك وكلامك ما في انفعال، ما تنفعل، وابتهل الفرص التي تكون فيه النفوس هادئة حتى يقبل منك. واحد على رأسه 100 كيلو يقول له تعال بدي أعظك، مش ما يقبل. واحد وهو مشدود واضعك له أمامك ند، أنت ويا ند أنداد والنفوس متوثبة، ما يقبل منك، ما يقبل منك. ثم أنت نفعك بحلمك، ونفعك بسمتك، ونفعك بقدوتك. فالدعوة إلى الله تعالى ساحات، وأصعب عمل في الساحات الساحة المكشوفة، والساحة المكشوفة اللي تكون فيه علاقة بين الداعي والمدعو واضحة، وهذا النفع فيه بطيء لكنه عميق، بطيء لكنه عميق. وهذا سر النجاح في هذا الميدان إنما هو القدوة، القدوة الحسنة، وأن تترفع عن نفسك، وأن تهضم نفسك، وأن تتواضع، وأن تأخذ على نفسك ما استطعت لذلك سبيلا. فإن فعلت نفع الله بك، فإن فعلت نفع الله تعالى بك، مع الدعاء وعدم الانقطاع من الرجاء، والله تعالى أعلم. هل يجوز قضاء صلاة الفجر بعد الظهر أو العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإذا ما تذكرت الفجر إلا الظهر والعصر، فمتى تذكرتها صليتها. أما إنسان متكاسل وتفوته الصلاة فهذا يجزئه القضاء على أرجح قولي العلماء. ومن غلبته عيناه مجرد ما يستيقظ الواجب عليه الصلاة، أما أن يؤجل الصلاة بعد الظهر وبعد العصر فلا. الصلوات المحصورة وحصرها جماهير فقهاء بصلوات 3 أيام، ومنهم من عدى 15 صلاة فرضة، يجب أن تؤدى مرتبة، لا يجوز تخل في الترتيب، يعني تصلي الظهر ثم تصلي الفجر، تصلي العصر ثم تصلي الفجر. أما إذا كنت ناسيا فمتى تذكرت صليت، والإخلال بالترتيب لا حرج فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. في رواية عند البيهقي قال لا يجزئه إلا ذلك، وفي رواية أخرى قال فوقتها ذلك، فوقتها عندما يتذكرها صاحبها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، فهل يمكن أن يستدل بذلك على التكبير لسجود التلاوة؟ هذا مذهب الجماهير. مذهب جماهير الفقهاء أن الإمام إن تلا سجد التلاوة يكبر ويسجد، يكبر ويسجد، وما اعتمدوا على دليل خاص في سجود التلاوة، واعتمدوا على عمومات، ومن العمومات حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض. واليوم إذا صلى الإمام وسجد سجود تلاوة وكان هنالك نساء في مصلى خاص بهن لا يستطيعن متابعة الإمام بالنظر كما يفعل الرجال، فليس أمام الإمام إلا أن يكبر، ليس أمامه أن يسجد دون تكبير. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله يسأل عن المسألة، سمعته يقول إذا كان الإمام يصلي بطلبة علم وبأهل السنة بالمعنى الخاص فالأحب إلي أن لا يجهر بالتكبير، لأنه لم يثبت فيه حديث والاستدلالات فيه عامة، وثبت عن ابن مسعود أنه كان يكبر. وأما إن كان يصلي بعوام الناس فلو أنه كبر ففي فعل ابن مسعود مندوحة له في صنيعه، والله تعالى أعلم. تنتشر هذه الأيام على النت ما يسمى بمعرفة شخصيتك من خلال ما تحب من الألوان أو الأشياء أو التصرفات، فهل هذا من الشعوذة والدجل؟ هذا علم قائم على أصول، ونحتاج أن نعرف الأصل الذي قد قام عليه. فعلم النفس أصوله مادية الحالية، وبعض هنالك بعض القواعد التي تخص علوم الإنسان لها مستندات في الشريعة، وهذه العلوم يجب أن تدرس، يجب أن تدرس ويجب أن تستخدم وأن توظف في خدمة الشريعة. فالعلوم التي تخص الإنسان تشتتت وتفرعت وتعمقت وكثرت وتعددت، والواجب على علماء الشريعة أن يبينوا الأصيل من الدخيل فيها، والواجب عليهم أيضا أن يبينوا حكم الشريعة وأسرارها من خلالها. فإن كان طالب العلم لا يمتثل إلا للأمر الشرعي الخالص، فإن عوام أهل الفهم والفكر وأهل الثقافة يحتاجون أن يعرفوا أسرار الشريعة، ولا سيما إن كانت مدعومة بالعلوم التي تخص الإنسان. وهذا كتاب مفتوح للبشرية كلها، فكثير من الناس يسلمون ببعض الأحكام والأسرار الموجودة في الشريعة، والعلماء قصروا في هذا. بودي لو وجد كتاب مفصل مطول في كل حكم شرعي كما هو موجود في كتب الفقهاء بالأحكام المفصلة من الفقهاء يبدأون كتبهم بالطهارة وينتهون بالعتق، قالوا تيمنا بالعتق من النار، تيمنا بالعتق من النار كما قال الرافعي في كتاب المحرر. فبودي لو وجد كتاب يبين أحكام الشريعة من الطهارة بالفروع، ويتكلم فيه علماء الاختصاص، ويكون 40-50 مجلدة، ثم بعد ذلك يعني يعرض للعامة بطريقة يعني مضغوطة، وثم يترجم لجميع لغات الدنيا، فسنجد من الأسرار في الشريعة والحكم ما الله به عليم. علماؤنا ما كانوا يحتاجون لذلك لوجود اليقين ولقلة التفرعات والتعمقات في العلوم التي تخص الإنسان. لكن ما أدري يعني حكم نقل ماء الرجل من رجل محبوس في السجن إلى امرأة لينجب منها، شيء عجيب بهالزمن. طيب أولا حكم ترى أحيانا العوام يعلمون المشايخ، يعني المفتي ذاك اليوم تتصل بامرأة فعلمتني، صلى الله يعلمني وإياكم، بتقول بصير أخذ بالنطف زوجي، وزوجي ميت وله نطف حية موجودة عند الأطباء، زوجها مات وفي له نطف في حياتي أخذت منه في أواخر حياتي، بصير أخذ من نطف زوجي بعد وفاته وتحمل ممن حملتي؟ من زوج الميت. ممن حملتي؟ من زوج الميت. بجوز؟ هذا غير جائز أبدا. ولذا المحافظة على النطف هذه والطريقة التي فيها توسع اليوم. حدثني بعض الإخوة له بنت طبيبة تعمل في مستشفى، تقول ما جاءتنا حالة لموضوع العقم إلا تطلع المرأة حامل من زوجها، من غير زوجها، تجارة رائجة، ما برد زبون. أي امرأة بدها ولد عندنا نطف من أي إنسان تعطى النطف. طب اليوم إذا ما اتقى الطبيب ربه جل في علاه الغش فيه خطير، وخطير جدا. واحد يعيش طول عمره يربي ولد غيره، ولد ليس له. ولذا موضوع التوسع في النطف والتوسع في موضوع طفل الأنابيب وما شابه دون ضوابط ودون رقابة ودون إشهاد، هذا كله الشريعة لا تقبله، هذه كلها الشريعة لا تقبله. فموضوع النطف وخذ نطفة من أسير وكيف تصل للزوجة وكيف تستطيع أن تلقح فيه، هذه كلها محاذير وكلها مجرد وجود أدنى شك، مجرد وجود أدنى شك في أن تكون النطفة من غير الزوج فهذا ممنوع شرعا والله تعالى أعلم. سمعت أن الإمام أحمد له 3 روايات في حكم التهنئة بالكفار في عياده، ما هذا صحيح؟ ليس بصحيح. وقد ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة وهو أعلم الناس بأقوال الإمام أحمد، ذكر في غير موطن من كتابه أحكام أهل الذمة إجماع علماء المسلمين على حرمة تهنئة الكفار في أعيادهم. الإجماع قائم، ومن يشوش ويجوز تهنئة الكفار ولا سيما النصارى في أعيادهم فهذا منبطح على وجهه، خائن لله ولرسوله وللعلم والحقيقة. من قال أن عيسى عليه السلام ولد في شهر واحد؟ كذاب، دجال، الرومان. عيسى عليه السلام عاش في البيت المقدس، عاش في فلسطين، وشهر واحد يستحيل أن يكون فيه رطب. وربي قال عز وجل قال فأجاءها المخاض، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. شهر واحد امرأة تولد وتلد جذع النخلة، شهر واحد المرأة لو أرادت أن تلد في مغارة، تلد في بيت، تحتاج دفع دفع، ما تحتاج جذع نخلة. الله أكرمها فقال وقد جعل ربك تحتك سرية، جدول ماء حتى يكون هناك يعني الجو الذي يريحها، وهذا لا يكون في الشتاء، مش ممكن. والله عز وجل يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. شهر واحد ما في رطب. فالكلام بأن شهر عيسى عليه السلام ولد في شهر واحد ويحتفل بعيد ميلاده أصلا هذا كذب على واقع وحقيقة ميلاد عيسى، وهذا تزوير قام به الرومان وكذبوا ودجلوا وراجع ودخل في دين النصارى كذبا وزورا. فليس شر، وهذا كلام كثير من الغربيين، كثير من أصحاب الديانة النصرانية يقررون أن عيسى عليه السلام لم يلد في شهر واحد. هذه واحدة. الثانية أن أعياد الميلاد عهر وفجور ومعاصي، وهذا لا تجوزه الشريعة. في الإنجيل احفظوا وانشروا، في الإنجيل المرأة التي تخرج حاسرة الرأس يحلق شعرها، هذا في الإنجيل، هذا في الإنجيل، هذه ليست دخيلة على دين الله عز وجل، على الدين الذي أنزله الله تعالى على عيسى. في الإنجيل المرأة في الكنيسة يحرم عليها أن تتكلم أمام الرجال، يتكلمون عن المرأة، حقوق المرأة، المرأة في محفل من الرجال وهي في الكنيسة يحرم عليها أن تتكلم. فهل ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء؟ فالقول ثم أنت لما تهنئ نصراني في عيدي ماذا تقول له؟ ماذا يعتقد هو؟ إيش يعتقد؟
عيسى ابن الله،
يعتقد أن عيسى ولد، أن الله ولد عيسى في هذا اليوم، مبروك ولادة الله، قل مبروك والله ولد اليوم، والذي يلد ناقص، عنده شهوة، يحتاج لزوجة، يحتاج لولد، وأنا وأنت نحتاج للولد لأننا سنموت، فالله عز وجل يحتاج لولد. فالذي يجوز الاحتفال بعيد النصارى لا يفهم ماذا يقول، ولا يفهم الواقع، ولا يفهم الدين، ولا يفهم الإسلام، ولا يفهم النصرانية، ولا يفهم ماذا يجري. هؤلاء منبطحون يريدون أن يجاروا الرأي العام كما يقولون. أما جواز الاحتفال بعيد النصارى لا يقول به مسلم، وقد ذكر الإجماع كما قلت الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما معنى حديث أن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب؟ الإيمان يعني يزيد وينقص، وإياك ثم إياك ثم إياك ألا تخشى على إيمانك، لأنك إن ما خشيت على إيمانك تكون تظن أن الإيمان تصديق، والإيمان ليس تصديق. الإيمان في الشرع يدخل فيه العمل، وليس الإيمان تصديق محض. ولذا بعض السلف كان يخاف من أن يدخل تحت قول الله عز وجل في لحظات النزع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقد يبدو لك من المعاصي وقد تؤخذ في أواخر حياتك، صلى الله ثبات، وصلى الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل آخر أقوالنا لا إله إلا الله من هذه الحياة. فالإيمان يخلق، الإيمان يعني كيف ثوب الخلق يصبح عتيقا لا يوجد فيه روح ولا يدفع صاحبه للعمل، وتصبح همة صاحبه ضعيفة. هذا وجد أصل الإيمان وضعف، والإنسان لم يرعى ولم يعهد إيمانه بأن يسقيه من العلم النافع والعمل الصالح. فنسأل الله جل في علاه أن يقوي إيماننا، فالإيمان يزيد وينقص، والواجب علينا أن نتعهد إيماننا دوما بالعمل الصالح، والله تعالى أعلم. ما فهمت الخط، معني بقرأ مخطوطات لكن كلمات مبثوثة منثورة ليست لا يجمعها جامع.
هذا الاستشكال يا شيخ نسمعه كثيرا، هذا الاستشكال نسمعه كثيرا، يعني بدون تتغير يعني أحكام الله عز وجل الكونية. مشان
لماذا لا نقول إن الله عز وجل كرامات لمريم؟ الأصل عدم الحمل على الكرامة. الكرامة أن امرأة ضعيفة تهز نخلة تسقط نخلة، فالكرامة بارك الله فيكم مثبتا للأولياء كرامة، ومن خالفا فلبينن كلامة. فالكرامة نثبتها للأولياء، لكن الكرامة تكون فيما يعين. وأصل الخبر في موضوع العلم إخواني قائم على أمرين، احفظ عني حتى ترتاح حتى ننظم الكلام. العلم كله قائم على أمرين، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. فأصل المسألة من ناحية علمية، أنا من يزعم شهر واحد هو ناقل فيحتاج لصحة، ما هو أنت الذي تثبت مش أنا، أنت الواجب عليك أن تثبت، والإثبات هذا معدوم. هي أصل المسألة هكذا، والله تعالى. طيب نسأل، نأتي لحاجات نسمع بعض يقول عند الحاحي على آخر دخيل ربك، الكلمة ليست شرعية، دخيل ربك هكذا ليست شرعية. الكلمة يعني أنا داخل على الله عز وجل ومن أجل الله، فإن كانت لك حاجة لك أن تقسم على أخيك بالله، وله عليك حق أن يبر يمينك. أما دخيل هكذا، ما أجمل المأثور، ما أجمل المأثور. بعض الناس يترك المأثور حتى في الدعاء، يبدأ ينسج كلام، والكلام لو أنك تأملته قد تراه مزجوعا مؤثرا، لكنك لو تعمقت فيه فقد تجد فيه خللا، قد تجد فيه خللا. ما أجمل المأثور، ما أجمل أن تستخدم العبارات فيما يخص الشرع، عبارات العلماء، عبارات الواردة عن لسان أهل العلم، ولا سيما تلك العبارات الواردة على لسان سواء كانها مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو ما شابه. هل يجوز للمرأة التي ليس لها محرم بالسفر معه لأداء العمرة أو الحج أن تسافر مع رفقة آمنة، هذا مذهب الشافعية. والسؤال من الجزائر. أما مذهب المالكية وهو مذهب السائل وهو الذي أراه صوابا وهو مذهب الجماهير أيضا، أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. امرأة نكرة في سياق نهي، لا يحل، نكرة في سياق نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. ومعنى امرأة يعني أيا كانت المرأة، معناها إيش؟ أيا كانت. إيش يعني أيا كانت؟ بغض النظر عن عمرها، صغيرة أو كبيرة. الصغير يطمع بالصغيرة والكبير يطمع بالكبيرة، صحيح؟ أيا كانت، جميلة أم غير جميلة. النبي يقول: لا يحل امرأة، امرأة نكرة في سياق نهي تفيد العموم بغض النظر عن سنها، بغض النظر، فلا بد من المحرم، والله تعالى أعلم. طيب امرأة حجت وما معها محرم، حجة صحيح وهي آثمة، حجة صحيح، مثل الرجل يصلي وبيده خاتم ذهب، الصلاة صحيحة ولبسه خاتم الذهب حرام. فليس كل من تلبس بحرام أبطل عبادته، ليس كل من تلبس بحرام أبطل عبادته، والله تعالى أعلم. رجل يهرس الثوم يضع على رأسه لتقوية صلاة الشعر، فهل يشمله النهي عن صلاة الجماعة في المسجد أو أن النهي محصور في الأكل؟ سؤال عراقي وقال العراق أن يسأله. طيب العبرة بالعلة، والعلة في الأكل الثوم والبصل وردت في حديث أبي أيوب عند مسلم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم يتأذون من الأكل ويتأذون من أصل الرائحة، فإذا وجد أصل الرائحة فالإذاء حاصل. ولذا نحن نقيس أو نلحق، والإلحاق صحيح، أن الذي يعني يدخن وتنبعث منه رائحة كريهة هذا يلحق بمن أكل الثوم والبصل. وعند الترمذي كان الرجل إذا وجد في عنده رائحة بصل أو ثوم أخذه اثنان، واحد من يديه وآخر من رجليه، وأخرجوه ورموه عند البقيل. أنا أقول لكم: إياكم أن تفعلوا هذه، إياكم أن تفعلوا هذه. فهذا حق، هذا من يخرج منه رائحة كريهة تؤذي إخوانه، وليس فقط إخوانه البشر، تؤذي الملائكة أيضا، إن الملائكة تتأذى. فهذا يشمل الدخان. بعض الأشقياء نسأل الله الرحمة يطفئ السيجار على باب المسجد، للأسف يطفئ السيجار على باب المسجد. وليس هذا فقط خاص بالدخان والثوم، كذلك من يعني تنبعث من جواربه في الصيف روائح كريهة، أيضا يجب عليه أن يتعاهد روائح رجليه، وأن لا يؤذي إخوانه، وأن لا يؤذي الملائكة. فالعبرة لو وضع الثوم على رأسه، وكذلك إذا الثوم والبصل لو طبخا فأكلا فلا حرج. وابن القيم في كتابه زاد الرابع منه في الهدي النبوي ذكر أن من ابتلي بأكل ثوم فسمى مادة، قال إن أكلها تذهب الرائحة. لو وجدت رائحة، لو وجدت مادة، أكل هذه المادة يذهب رائحة الرائحة، رائحة البصل أو الثوم، فأكل البصل أو الثوم ثم أكل هذه المادة يأتي للمسجد، مع أكله يأتي للمسجد. فالعبرة بالعلة، والله تعالى. لو أقسم رجل على الله ولم يتحقق ما يريد، هل عليه كفارة يمين؟ لا، يا رب افعل لي كذا، أقسم عليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، افعل لي كذا. فلو لم يقع الأمر فالواجب عليه الصبر، ليس عليه يمين. الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف، وفي رواية عن مسلم فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه، روايتان ثابتتان في صحيح مسلم. يجوز أن تكفر أولا
فليأتي الذي هو خير،
ليأتي الذي هو خير في الحديث ليأتي الخير، ورواية فليكفر ثم ليأتي، ورواية ليأتي ثم ليكفر، صحيح مسلم روايتان، والله تعالى أعلم. طيب سؤال أيضا من الجزائر، أنا من الجزائر وهذا أول سؤال أسأله. يا مرحبا بأخي السائل، وأسأل الله جل في علاه بيننا وإياكم على الخير. أنا بدأت أسمع الفتاوى الجمعة، وسؤالي أسست جمعية تسمى جمعية الرحمة لتجهيز الموتى وصيانة المقابر، فهل يجوز أن تقدم الجمعية الكفن للأموات مجانا أو يجب أن يكون الكفن من مال الميت، علما أن معظم أهالي الموتى يأتون بأكفان مفصلا على قدر الجسم كالقميص والسراويل ونحو ذلك، لا مجرد الخياطة فقط. طبعا الخياطة للميت لا تجوز، والأصل في من مات أولا أن نجهزه من ماله، ثم نسد دينه، ثم نوزع ماله فننفذ وصاياه على ألا تزيد عن الثلث ونوزع الباقي. هذا الترتيب المتفق عليه عند الفقهاء، ولذا قالوا أن التأخير في نصوص الشرع قد تكون للأهمية، ومنها قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. واتفق أهل العلم أن الدين مقدم على الوصية، سداد الدين مقدم على الوصية، وقال المفسرون تأخير الدين للأهمية، تأخير الدين للأهمية. فالعلماء مجمعون أن الميت أولا نجهزه دفنا وكفنا وتغسيلا من ماله، فإن تبرع غيره لا حرج، فإن تبرع غيره لا حرج. وقديما كان الكفن وكان الغسل من الواجبات الكفائية على بيت المال، هذا في بيت المال، ولذا نص أهل العلم على كراهية أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين والتجهيز. العلماء ينصصون، فقهاؤنا ينصصون على كراهية أخذ الأجرة، لأن هذه عبادة خالصة، هذه العبادة عبادة خالصة، وهذه العبادة يعني لا يتضرر إذا لم يقم بها أحد، مثل ما قلنا عن صلاة الإمامة والأذان، ففي مثل هذه الفزعات أي إنسان يقوم بهذا الأمر. ولذا يقرأ إنشاء الجمعيات التي تكون لتغسيل الأموات وتجهيزهم مقابل أموال، مقابل أموال. فأنتم إن جيء الكفن أخذتموه، وإن لم يأتي الكفن احتسبوا وابذلوا وقدموا، والله تعالى أعلم. هل يجوز تغسيل البنت التي لها 7 سنوات أو أقل من طرف الرجال، وهل دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورتها حكم؟ لا، ابن 7 يبدأ يفهم، يبدأ يميز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، هذا واجب على الأب. كل أب لم يأمر ابنه الذي بلغ 7 سنوات فأكثر بالصلاة فهو آثم، فهو آثم. الواجب على الوالدين أن يأمروا الأولاد على 7 للتهيئة، على 10 يبدأ الضرب، حتى إذا بلغ حصل الحلم البلوغ، ويكون البلوغ له علامات كثيرة من بينها الحيض، يعني هي التي تظهر عند المرأة والاحتلام عند الشاب، هذا حتى إذا وصل الاحتلام يكون الولد والبنت جاهزة لكل الأحكام، لكل الأحكام. إذا قال العلماء ضرب على 10 يلزم منه أن يتعلم الاستنجاء، وأن يتعلم العورات والوضوء والاغتسال، وأن يصلي بوضوء على 10، و7 على 10 يعني بين الجد والهزل، لك فمرة تفعل مرة ما تفعل، على 10 جد. الآن البلوغ صار قريب، هذه 6 تدريب، الولد ما عليه وزر حتى يبلغ، والوالد الواجب عليه أن الواجب على الوالد أن يأمر وأن ينهى. البنت المشتهى بغض النظر عن عمرها، بعض البنات قد تكون صغيرة قد تكون جثتها مشتهى، فالبنت المشتهى الواجب أن تؤمر بستر عورتها، الواجب أن تؤمر بستر عورتها، ولا يجوز لي إن كانت بنت مجتهات لا يجوز لرجل أن يغسلها وما شابه، والله تعالى. أما إذا كانت صغيرة فلا حرج من تقبيل البنت الصغيرة، من يعني تغسيلها إن ماتت ما لم تكن مجتهات، والله تعالى أعلم. هذا أخونا ألزمنا شيء آخر، رجل في صحراء قاحلة وجد امرأة تحتضر ثم توفيت أمامه، فهل يغسلها ويصلي عليها أو يدفنها دون تغسيل ولا صلاة، وهذا الرجل أجنبي عن المرأة؟ طبعا المسألة غير متصورة أبدا، المسألة الذي يسأل عنها الأخ غير متصورة أبدا، وهذا منهج الحنفية في افتراض المسائل، وقد ثبت عند الدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما كان يسأل عن مثل هذه المسائل فكان يقول دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، فالمسائل التي لا تقع فليس ليس الأمر الحسن، لكن لو اضطر الإنسان لتغسيل المرأة اضطرارا فلا حرج، والله تعالى أعلم. لا حرج كذلك إنزالها للقبر إذا كان في هناك ضرورة فلا حرج، والله تعالى أعلم. أريد أن أسأل الشيخ مشهور بن حسن السلمان، يجوز تحميل الكتب من الشبكة العنكبوتية المسجل عليها جميع الحقوق محفوظة، فهل يجوز تحميل هذه الكتب ونسخها للغير من إخواننا، حيث أن بعضها لا يتوفر في المكتبات وبعضها غالي الثمن، والسؤال من اليمن، أسأل الله أن يحفظ اليمن وأن يحفظ أهلها من كل ضر وشر وسوء، وأسأل الله أن يمحق هذه الفرقة الشاذة، أسأل الله لا يمكنها ولا يمكن الشيعة من رقاب العباد. إخواني أختم في الجواب على السؤال، المسألة تحتاج شيء من التفصيل، والتفصيل كالآتي: أولا الأموال، كل ما تعرف عليه الناس أنه مال فهو مال، ما لم يصاب نصا شرعيا فالخمر ليس مالا في الشرع. لو واحد رأى عند القاضي وقال له أنا فلان له عندي في هنتي قيمة خمر، القاضي لا يقول له بذلك. سمعت بعض مشايخي يقول عند أول تأسيس المملكة كان القانون الذي يحكم فيها مجلة الأحكام العدلية العثمانية قبل أن تدون القوانين، قالوا أنا أعلم قضية فيها خمر، واحد دعا على آخر خمرا فالقاضي لم يقضي له بشيء، أن الخمر ليس مالا في شر. الخلاصة أن المال كل شيء له قيمة، والمال ليس ماديا فقط، المال قسمين، قسم مادي وقسم معنوي، يعني الحقوق المعنوية المجردة مال مال مال، احفظ الآن وفرع حتى أصل إلى الذي أريد وسأختصر قليلا. الحقوق المعنوية المجردة قسمان: قسم حق يناله الإنسان بمهارته ويسجل على أنه له، فهذا مال لا يجوز الاعتداء عليه. جل الأموال هذه الأيام معنوية لا مادية، وأكثر الناس هذه الأيام فقرا الذي يعمل ببدنه، وأكثر الناس غنى الذي يعمل بعقله، فالماركات المسجلة مال، ماركات المسجلة مال، حقوق الابتكار والاختراع مال. قديما كان يستورد يصدر، لما كان الناس طبقات كان الناس فيهم خير، كان الخير أكثر من هذه الأيام، كان حقوق الاستيراد والتصدير مال، الوكالات التي تعطى لبعض الناس مال، هذه لها قيمة مال، وهذه تعطى تؤخذ بمهارة وتسجل لأصحابها على أنها خاصة بهم، هذه كلها أموال تباع وتشرى، وهي غالبا تكون أنفس وأكثر قيمة من الأموال المادية. يعني تدخل على محل حلويات عريق من المحلويات المعروفة في البلد، تطلع على محله تجد كم سدر وكم غاز، ثمنهم 300-400 دينار كل في المحل، لكن اسمه التجاري لا يتنازل عنه بمئات الألوف. صحيح، هذا مال، اسم ذاته مال، ذات الاسم مال، الموقع مال. من هنا تعرفون حكم الخلوات، الخلو مال يباع ويشرى شرعا، لأنه محل صار له شهرة وله موقع، هذا مال، هذه حقوق معنوية مكتسبة ومعروفة أصحابها، هذه تسمى إيش؟ أموال. طيب الآن التأليف مال، حق المؤلف مال، حق معنوي مال، والاعتداء على حقوق المؤلفين حرام شرعا، كما يحرم سرقة كتبهم يحرم الاعتداء على حقوقهم. لكن علمنا الشاطبي رحمه الله أن الأعمال لها مقاصد أصلية ومقاصد فرعية، وإذا اختلف الواجب المواءمة بين المقصد الشرعي، المقصد الكلي والمقصد الفرعي، فإن تعارضا فيبقى المقصد الكلي حكما على المقصد الفرعي. المؤلف لما يؤلف ماذا يريد من تأليفه؟ هو ينتفع، ينتفع، نعم، تأتي حقوق أموال تنتفع، بس هذا فرعي، المقصد الأصلي أن يخدم دينه. طيب الآن أنا لي كتب مثلا على النت، تحميلها ولا تتحملها وتبيعها وتاجر فيها حرام، هذا مضار ومناكد لي. أما رجل لا يجد، لا يستطيع أن يجد الكتاب إلا بتحميله، ويريد أن يحمله لشخصه لنفسه، لا يريد أن يضار أحد، وما وجد الكتاب، حينئذ يقال في عندنا مقصد أصلي ومقصد فرعي تعارضا، نواهن بينهما إن استطعنا، فإن ما استطعنا المواءمة ما حصل الكتاب، أيهما يقدم؟ المقصد الأصلي. ما هو المقصد الأصلي؟ العلم الشرعي ونشر العلم نصر دين الله عز وجل، وموضوع الاستفادة أمر فرعي، مقصد فرعي. ولذا من لا يستطيع أن يستفيد من الكتاب إلا بأن ينزله دون إذن صاحبه، وكان مضطرا لذلك، وما وجد سبيلا إلا هذا، ولا يعمل ذلك تجارة ولا ربحا، وإنما ليحقق المقصد الأصلي الذي من أجله ألف المؤلف الكتاب، لا أرى حرجا في ذلك، لا أرى حرج في ذلك. أما المناكدة والمضارة بالمؤلف وأخذ هذه الحقوق والاعتداء عليه بأن تصبح يستفاد منها، فهذا الذي أراه ممنوعا. هذه نظرتي للموضوع بشيء يعني فيه إجمال. كان المعلمين والتقسيط،
أحد الإخوة اتصل بك في هذا،
تكلم معي بعض الإخوة، ولعل أخانا الذي تكلم حفظك الله، ولعلك جئت لتسمع الجواب. نختم مجلسنا بهذا الكلام، والفتوى التي تخص قطاع كبير من الناس تحتاج لتدقيق أكثر من الفتوى التي تخص شخصا بعينه، لكن أقول تأصيلا، مخطئ كل الخطأ من ظن أن الغربة في الشرع إنما تكون في الهيئة والهدي الظاهر واللحية والثوب، لا، الغربة في الشرع أكثر ما تكون في المال والبيع والشراء. أخواننا التجار أصحاب الأموال الذين يبيعون ويشترون ويقفون عند الحلال والحرام أكثر الناس غربة، ويدفعون ضريبة الغربة الموجودة اليوم. ومن هنا تأتي موضوع التقسيط والتأجيل في الأموال والزيادة من أجل الزمن أو عدم الزيادة، في كلام قلناه في هذا المجلس أكثر من مرة. لكن رجل يبيع أي غرض من الأغراض كما هي العادة بين التجار، بين سعرين يتذبذب، الأعلى إلى كذا والأدنى إلى كذا، الأعلى إلى كذا والأدنى إلى كذا. هو الآن يبيع بالأقساط، يعلم ويعلم أنه صاحب السلعة المشتري لن يدفعها نقدا، فرفع فباع بأعلى سعر يبيعه عادة، لأن هو ما يزيد من أجل الزمن، هو أصلا ببيع كاش بين سعرين، فاختار السعر الأعلى الذي يبيع به. لا أرى حرجا في صنيعه هذا، لأنه هو ما زاد إلى الزمن. الآن موضوع الإسكان المعلمين يبيعون بالتقسيط بنفس سعر الكاف بل أقل، هذه مقدمة صحيحة. يبيعون يعني الآن مقابل المعلمين أو أي جهة من المسؤولة عن المعلمين رتبت لهم إسكانا، والإسكان في عدة أماكن، والسلعة والشقة لها سعر ثابت في كل هذه الأماكن. ولو أن رجلا أراد أن يشتري شقة لن يجدها حتى بالتقسيط بالسعر الذي يبيعونها، لا يجدها كاشا بدفع نقد، لا يجدها بالسعر الذي يبيعونه تقسيطا، فزال المحذور. لكن يقولون، اسمح لي أكمل، لكن يقولون إن دفعت نقدا، إن دفعت نقدا فإننا إيش يعني نعفيك من 1,000 أو 2,000 دينار، نعفيك من 2,000 دينار إن دفعت نقدا. هذا 2,000 دينار إذا ما كانت من أجل الزمن، وإنما كانت الآن قلبنا المسألة، مسألة تكون نتكلم عنها قبل قليل أصبحت هي عين المسألة لكنها مقبولة. قلنا للتاجر أنك ما تزيدنا إلى الزمن، لكن أن تبيع بين سعرين، فلأنك تبيع بين سعرين لك أن تقول أنا أبيعك يعني بالتقسيط في السعر الأعلى الذي تبيع به نقدا العادي، لك أن تختار هذا لا حرج فيه. ولذا لو قالوا أنا إذا اشتريت نقد يعني نسامحك ب2,000، إذا دفعت نقد نسامحك ب2,000، لا أرى في هذا حرج، لا أرى في هذا حرج. والزيادة ما تكون من أجل ذات الزمن، لأنه هي الأصل بالأقساط دون سعر النقد، دون سعر النقد، فالمحظور إن شاء الله تعالى زائد. ولا أرى حرجا لإخواني المدرسين أن يشتروا حتى بالتقسيط من هذه المؤسسة التي تبيعهم هذه الشقق، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. اختم به يا شيخنا هذا، ولو ان التسير
يوم زفافي، فأسأل الله عز وجل ان يبارك له.
اخونا
حبيبنا
اخونا رامي
الله
رجل ثاني طبعا.